وعلى قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 2800. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نهج الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة في الدعم الأعمى لكيان الاحتلال بمثابة تشجيع للصهاينة لتكثيف ومواصلة الإبادة الجماعية في غزة. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، شدد رئيس أعلن الكارثة الكبرى التي تحدث الآن في المنطقة هي نتيجة السياسات الفاشلة للولايات المتحدة وغيرها من الداعمين الغربيين للكيان الصهيوني. رئيسي كذلك ناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان التطورات في فلسطين ورفع مستوى التوتر في المنطقة، كما بحث الجانبان الحلول الممكنة والإجراءات التي يجب اتخاذها في سبيل ذلك. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين ضرورة إيقاف جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل في غزة على الفور. وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن وقت الحلول السياسية يوشك على النفاذ واحتمالية توسع الحرب إلى جبهات أخرى تقترب من مرحلة لا مفر منها. وكتب أمير عبد اللهيان على حسابه على منصة إكس أنه أثناء حديثه اليوم مع نظرائه في ماليزيا وتونس وباكستان، تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة في غزة والإسراع بإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلام الحرب في غزة بأنها المرحلة الأولى من الانهيار المبكر للكيان الصهيوني، واصفا عملية طوفان الأقصى بأنها هزيمة كبيرة ومذلة للصهاينة. وقال اللواء سلام إن الاحتلال وباعتراف الجميع لم يتكبد اليوم الهزيمة فحسب الإذلال أيضا، وأن حماس وحدها ودون الاعتماد على أي من القوى الأخرى ألحقت بهم هزيمة كبيرة. وأضاف سلام مهما فعل الصهاينة في المستقبل فإن إذلال هذا الكيان لن يمكن إصلاحه، مؤكدا أن قصف المباني ليس علامة قوة بأي شكل من الأشكال. قال ممثل حركة حماس في إيران خالد القدوم إن عملية طوفان الأقصى انطلقت لتعبر عن نفاذ صبر الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وسكوت المجتمع الدولي المنحاز للكيان المحتل، مشيرا إلى سيناريوهين أمام هذا الكيان، إما الضغط على الجانب الصهيوني لإيقاف هذه المجزرة أو أن مقاومتنا الفلسطينية ستتواصل حتى انتهاء الطوفان.
أول أمس عندما بلينكن عبر أنه يهودي يريد أن يدافع عن الدولة الصهيونية هذه، وعندما خطب بايدن بخطابه الصهيوني الذي ليس فيه كلمة فلسطين وليس فيه أي لغة دبلوماسية ولا قانون دولي سوى أنه كتب في تل أبيب ويقرأه في واشنطن، ماذا يريد العالم منا أن نفعل؟ إذا عندهم ليس لا يوجد للعالم اليوم إلا سيناريوهين، أن يضغط على الجانب الصهيوني لإيقاف هذه المجزرة الذي يقوم بها أمام الكاميرا، أو أن مقاومتنا الفلسطينية التي ألحقت هزيمة أمنية وعسكرية واستخباراتية في هذا العدو الصهيوني ستستمر حتى انتهاء الطوفان. وعندما أقول طوفان، الطوفان عادة ما ينتهي بالربيع، والربيع هو تحرير فلسطين، وهي الحرية، وهي العودة إلى ديارنا، وهي تحرير أسرانا. 4000 أسير في سجون الاحتلال لازم يخرجوا وراء الحرية ويعودوا إلى أمهاتهم وإلى زوجاتهم وإلى بيوتهم. هؤلاء أبطال، منهم نساء ومن أطفال تحت سن 18 سنة. أنا أستغرب من هذا العالم الذي يبكي ويتحدث عن المدنيين في الكيان الصهيوني. كيف مدني هو؟ بالأمس إحنا كانت عندنا جنازة لشهداء في الضفة الغربية، مستوطنين من هؤلاء الذين يسموا مدنيين يقتلوا 2 من الذين حضروا الجنازة، يستشهدوا في هذه الجنازة في الضفة الغربية. الصهاينة منذ بدء طوفان القدس الأقصى حتى اليوم قتلوا 50 مدني فلسطيني في الضفة الغربية. لماذا يفعلوا بذلك ولا أحد يسألهم؟ ولا أحد يسألهم. هذا النفاق لا يمكن أن يتحمله شعبنا ولا يمكن أن يتحمله مقاومتنا. لا زال في جعبتنا, في جعبة المقاومة, ما يمكن أن تفاجئ العدو الصهيوني ويمكن أن تلقنه درسا عسكريا, ولكن في المقابل على العالم أن يفهم أنه يجب أن يوقف هذه المجزرة وهذه المهزلة من سكوت الدبلوماسي. لماذا يتم استمرار إقفال معبر رفح؟ ولماذا يتم منع إدخال المساعدات الأمنية الإنسانية إلى شعبنا؟ نحن لا نتحدث عن وقف حرب, فنحن لهذا الحرب نتصدى له. نحن نتحدث عن قانون دولي, عن حق من حقوق شعبنا أثناء الحرب, قانون دولي إنساني يحتم على الأطراف الدولية أن يدخلوا المساعدات الإنسانية. رأينا التحركات الدبلوماسية, بلينكن الآن زار تل أفيف مرتين حتى يعطي ضوء أخضر مزيد من المجازر.
ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة جراء القصف الصهيوني المستمر إلى أكثر من 2800 شهيد ونحو 11000 جريح. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن نحو ثلثي الشهداء هم نساء وأطفال, في حين بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيدا بين أطباء ومسعفين وممرضين. هذا وتنتشر جثامين الشهداء في ممرات وباخات المستشفيات في غزة بسبب امتلاء برادات الموتى بالشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية ومحيط المستشفيات والمساجد والمدارس التي تؤوي النازحين, فيما لا يزال هناك مئات الأشخاص تحت الركام. حول الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والمآسي التي يعانيها سكان قطاع غزة, نتابع ما أفادت به الزميلة إسراء البحيس.
نعم, المشاهد كثيرة, 8 أيام, يعني 8 قرون بالنسبة لنا. كل دقيقة في غزة فيها قصة. أنا أكثر ما آلمني مشاهد فقد الآباء للأطفال ومشاهد فقد الأطفال لآبائهم. أحد الأطفال ظل متعلق بجثة والده لا يريد دفنها, يعني نام على الجثة ورفض نهائيا أن يغادرها. مشاهد أخرى لأبناء يمسكون بأيادي أمهاتهم وهم شهداء, أطفال 5 سنوات يمسك يد والدته ولا لا يفهم ما معنى الفقد أصلا. مشاهد أخرى لزميلنا مثلا وهو يبحث بين الركام عن جثة والده ووالدته, وجد والده حيا بينما والدته فارقت الحياة, ظل لساعات طويلة يبحث عن جثمانها. نحن أصبحنا ندرك أن الموت موجود لكننا نريد أن نعيش لحظة الوداع. تخيلي أن الاحتلال يحرم الناس حتى من أن يعيشوا حزنهم على أهلهم. مشهد قاسي أيضا للصحفي علي رضا الله عندما بلغ عن استهداف منزله فذهب, وجد كل أهله شهداء ما عدا والدته, يخرج منها فقط يدها, ظل يقبل في يدها ويواسيها بأنه موجود لساعات طويلة حتى استطاعوا أن يخرجوها من تحت الركام. أنا يعني مهما تحدثت لم أتحدث بهذه المأساة وبحجمها التي تحدث في كل دقيقة. ناهيك عن مأساة الأحياء. أنا الآن وأنا في عمل عدد كبير من الزملاء ومن الأطباء أتاهم أبنائهم شهداء إلى حيث يتواجدون, أتاهم أبنائهم يعني يبحثون عن شربة ماء وهم في عملهم. فالكوارث ليس فقط يعيشها من يستشهد, الكوارث يعيشها الأحياء حتى من لم يفقدوا أحد.
حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط أحمد المنذري من تحول نقص المياه والكهرباء والوقود بقطاع غزة المحاصر إلى كارثة حقيقية خلال الساعات 24 المقبلة. وقال في أن الأمر قد يحتمل 24 ساعة المقبلة بعد ذلك ستكون كارثة حقيقية, مؤكدا أنه لا وقود وبالتالي لا كهرباء ولا مياه لعموم سكان غزة وبالأخص للمستشفيات والمؤسسات الصحية. ورأى المنظري أنه إذا لم يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة فإن الأطباء والعاملين في هذه المستشفيات لا يكون بيدهم إلا أمر إصدار شهادات الوفاة. شدد الصليب الأحمر على أن الأولوية هي الحيلولة دون الانهيار التام لقطاع الصحة في غزة, لافتا إلى أن الطواقم الصحية تعمل في ظروف شبه مستحيلة وتقوم بالعمليات الجراحية المستعجلة لإنقاذ حياة المصابين. بدورها شددت منظمة العفو الدولية على أن قطع الإمدادات عن غزة هو جريمة حرب، كما أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي للسكان في شمال غزة بالإخلاء يرقى إلى مستوى التهجير القسري. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن مراكز جنوب غزة استقبلت نحو 400 ألف فلسطيني نزحوا جراء القصف الإسرائيلي المستمر، لافتة إلى وجود أكثر من مليون نازح في هذا القطاع المحاصر. الوكالة الأممية التي دمر الاحتلال مستودعاتها التي تحتوي على مساعدات إنسانية لسكان غزة قالت إن هناك دمارا غير مسبوق في القطاع وأن احتياجات النازحين تفوق طاقاتها، مشيرة إلى أن السكان يشربون مياه ملوثة ما ينذر ببروز حالات مرضية خطيرة بينهم. بدورها حذرت وزارة الداخلية في غزة من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة. وحول تحذيرات وزارة داخلية فلسطين من وقوع كارثة إنسانية وبيئية وإعلان الأنروا عن احتياجات النازحين وتدهور الأوضاع الصحية في غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
رائحة الموت لا تزال تفوح من تحت ركام وأنقاض المنازل المدمرة في غزة بفعل الغارات الإسرائيلية. وزارة داخلية غزة وجهت تحذيرا من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين أكثر من 1000 شهيدا تحت الأنقاض.
حسبنا الله ونعم الوكيل بس، حسبنا الله ونعم الوكيل بس، هي أحسن حاجة.
خلي العرب يتفرجوا، كل العرب يتفرجوا على الفلسطين، بس فيهم قاعدين صامدين وربطين.
أما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فنفضت يدها وقالت إن احتياجات النازحين تفوق طاقتها، لافتة إلى أن هناك دمارا غير مسبوق في غزة وأن السكان يشربون مياها ملوثة.
لا كهرباء، لا مية، لا إنترنت، لا شبكات، لا بامبرز، لا حليب، لكن بدناش، بدنا نموت من الجوع، بدنا نضل مش طالعين.
وفي ظل هذا الوضع اللا إنساني غير المسبوق ونفاد الإمدادات الأساسية، تعالت التحذيرات من تحول مستشفيات غزة إلى مقابر. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن احتياطات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فقط، محذرا من أن توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر.
المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد إما غدا أو بعد غد على الأكثر. ندعو لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وضرورة فتح الممرات الإنسانية لاستقبال المساعدات، فما نشهده الآن هو ببساطة غير إنساني.
ومع امتلاء المقابر وثلاجات الموتى صارت الظروف صعبة جدا، لدرجة أن موظفي الصحة باتوا يضعون الجثث في شاحنات تجميد الآيس كريم.
قال الناطق العسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إبلاغ عائلات إسرائيلية بوجود 199 جنديا وضابطا تم أسرهم منذ بداية عملية طوفان الأقصى حتى الآن. وبحسب إذاعة جيش الاحتلال فقد قال الناطق العسكري أنه تم إبلاغ عائلات 291 جنديا وضابطا إسرائيليا بمقتلهم منذ بدء العملية في مستوطنة غلاف غزة. أجبرت صواريخ المقاومة الفلسطينية النواب والوزراء الإسرائيليين على إخلاء مبنى الكنيست في القدس المحتلة خلال جلسة لمناقشة الحرب على غزة. بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوك، وأظهرت مقاطع الفيديو النواب والوزراء وهم يهرولون نحو الملاجئ وسط دوي صافرات الإنذار. يأتي ذلك في وقت أفادت به مصادر إعلامية إسرائيلية بتأجيل اجتماع الطاقم الوزاري المصغر عقب انطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب مرتين. من جهة أخرى أعلن متحدث الخارجية الأمريكية أن بلينكين ونتنياهو احتميا في مخبئ لمدة 5 دقائق حين انطلقت صافرة الإنذار في تل أبيب. أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية استهداف 5 مواقع إسرائيلية، وهي مواقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رمية بالأسلحة المضادة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة ومؤكدة. وأضافت مصادر المقاومة بأنها استهدفت كاميرات المراقبة في موقع جرداح في بلدة الإظهيرة اللبنانية قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، مضيفة أنها هاجمت مواقع لقوة الاحتلال في المنطقة واستهدفت دبابة ميركافا بالصواريخ الموجهة وحققت إصابات مباشرة، وذلك وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة. وللمزيد حول آخر الأوضاع على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة نتابع وإياكم التقرير التالي.
الاحتلال غير متمكن ولا يستطيع مراقبة هذا الجدار الذي يفصل بضعة أمتار بينه وبين منطقة العديسي كفركلا المطلي وصولا إلى سهل الخيام، يعني هذه إحدى الأعمدة، وأيضا على طول هذا الخط السور الإسمنتي الذي وضعه الاحتلال الإسرائيلي ليفصل بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية، أيضا كل أبراج الكاميرات هنا يعني أصبحت معطلة تماما بفعل الاستهداف. وأمامنا مباشرة البرج أيضا الذي استهدفته المقاومة بإحدى الطلقات أيضا أو بإحدى يعني وسائل القصف، وعطلت فيه منظومة الاستشعار المبكر وخاصة المراقبة عن بعد. مستعمرة المطلي وصولا إلى مستعمرة مسكاف عام، كفر جلعاد ومرج اليوت، وهذه المنطقة المكشوفة تماما هي تطل بدورها على مزارع شبعة وعلى قرية الغجر، يعني على بعد تقريبا عدة كيلومترات أطراف مستوطنة كريات أشمونة التي طبعا يعني لطالما حذر الاحتلال الإسرائيلي من المستوطنين التواجد فيها وأمرهم بالنزول إلى الملاجئ. طبعا هذه يعني الحدود هي خالية تماما من أي وجود عسكري إسرائيلي، وكما قلنا سابقا هذا التواجد أو هذا التدبير نتيجة أنه يعني يخشى ضربات المقاومة ويخشى أيضا ما يمكن أن يتعرض له جنود الاحتلال هنا، وبالتالي إن دل هذا الشيء يدل على الإرباك الكبير والخوف الكبير الذي يعيشه الاحتلال، وخاصة بعض الأنباء التي كانت تتحدث عن تخلف بعض جنود الاحتياط واعتراضهم على الالتحاق بجبهات القتال إن كان داخل فلسطين المحتلة في غزة أو على الحدود اللبنانية الفلسطينية.
تتواصل التحركات الشعبية حول العالم الداعمة للمقاومة للشعب الفلسطيني والمنددة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وقد نظم آلاف المواطنين في واشنطن ونيو أورليانز وميشيغان وكاليفورنيا ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو في أمريكا، وأيضا في مدن أخرى كألمانيا وسويسرا وبريطانيا والدنمارك، وقفات تضامنية مؤيدة للقضية الفلسطينية، فيما شهدت مدن في أندونيسيا وباكستان والعراق وتونس والجزائر والمغرب وقفات واحتجاجات مماثلة تنديدا بالمجازر الصهيونية في قطاع غزة. كما في أمريكا الجنوبية أعلنت كولومبيا قطع علاقتها مع الكيان الصهيوني تضامنا مع الشعب الفلسطيني. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شاه السوداني خلال لقائه برؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء العدل العرب المنعقد في بغداد موقف بلاده الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية. وقال السوداني إن استمرار انتهاكات الاحتلال الممنهجة في الأراضي الفلسطينية يستدعي المزيد من العمل العربي المشترك لإيقاف العدوان الوحشي الذي أوغل في استهداف المدني والبنى التحتية في غزة. بدوره أكد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي خلال حديثه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقوف فصائل المقاومة العراقية إلى جانب المقاومة الفلسطينية بكل عديدها وسلاحها. وحول موجة التنديدات في العراق ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة نستمع إلى مراسلنا من بغداد محمد سعيد من خلال تقريره التالي.
بحث رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني اليوم الاثنين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهم الملفات العربية الراهنة والأوضاع في الأراضي العربية المحتلة بسبب العدوان الصهيوني والحالة الإنسانية السيئة التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. وجدد السوداني خلال مأدبة غداء أقامها لوزراء العدل العرب بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية التأكيد على موقف العراق الثابت والمبدئي من الحق الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني. إلى ذلك أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فائق زيدان أن العدوان على غزة يتعارض مع القوانين الدولية. بنفس السياق وصفت حركة النجباء من يظن أن فلسطين وحيدة بالمظلل، وأعلنت أنه قد يحين الوقت المناسب أن تلعب مكونات محور المقاومة دورها في مواجهة الكيان الصهيوني. وبارك الأمين العام للحركة الشيخ أكرم الكعبي في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انتصارات المقاومة في عملية طوفان الأقصى، مؤكدا أن المجاهدين أثلجوا قلوب جميع الأمة الإسلامية وكل العالم بهذا الانتصار العظيم والضربة المباغثة المفاجئة. وأكد الكعبي أن الحركة بعددها وعديدها وسلاحها رهن إشارة إخوانهم المجاهدين الفلسطينيين. إلى ذلك يواصل العراق مساعيه لإطلاق حملة مساعدات غذائية ودوائية ومحروقات إلى قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لأكبر جريمة صهيونية وإبادة جماعية. وأعلنت وزارة الخارجية اليوم الاثنين تنسيقها مع جميع الشركاء والأشقاء لفتح ممرات لنقل المؤن والمساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة وعدم السماح بتهجير سكانه. ووصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى القاهرة للمشاركة باجتماع طارئ يخص العدوان على غزة، حيث يكثف العراق التنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. فيما طالبت كتلة ائتلاف دولة القانون اليوم الاثنين الحكومة بأن تتخذ موقفاً اتجاه كل الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني، موضحة أن البرلمان موقفه واضح من هذا الأمر وسبق له أن أقر قانون يجرم التطبيع والتعامل مع أي جهة مطبعة. إلى ذلك التقى الوفد الفلسطيني برئاسة روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الاثنين رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري، وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الحالية في فلسطين والتركيز على الحرب على قطاع غزة، بالإضافة إلى الانتهاكات المتكررة التي تستهدف الأبرياء من الأطفال والنساء وضرورة فتح ممرات إغاثة إنسانية للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. الموقف العراقي الداعم للفلسطينيين في جهادهم ودفاعهم عن أنفسهم ومحاولات فك الحصار عنهم يعززها موقف القوى الجهادية التي تقول أن يدها على الزناد استعدادا للمشاركة في ملحمة طوفان الأقصى البطولية. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
وأخيرا قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على قطاع غزة، مضيفا أن القصف الإسرائيلي المستمر على غزة أدى إلى تدمير أحياء سكنية بالكامل. وتابع أن الغارات الجوية تسببت في تدمير وتضرر أكثر من 100,000 وحدة سكنية وعشرات المدارس والمساجد والمقرات الإعلامية والمنشآت الصناعية. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن دعم الدول الغربية وأمريكا للاحتلال يعتبر تشجيعا على مواصلة الإبادة الجماعية في غزة. طهران تؤكد أن وقت الحلول السياسية للتطورات في غزة ينفد وتوسع الحرب على جبهات أخرى قد يصبح حتمية. كيان الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 2,800. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 24 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56 مساء حتى الساعة 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر رياض الشعر والأدب الفارسي وتأثيرات الوحي الإلهي فيه،
حيث سنتوقف أيها الأحبة في جولتنا لهذا الأسبوع عند أشعار الشاعر الإيراني الوطني المعاصر عارف القزويني. إذن تابعونا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. عرف الشعر الفارسي في القرن التاسع عشر بشعر المرحلة القاجرية، كما هو متداول عند كل الأمم التي تقسم عصورها وفق النظام السياسي الحاكم. وكان شعراء الحقبة القاجرية يطمحون إلى التجديد والانفصال عن السابقين، أمثال فحول الشعر الفارسي سعد الشيرازي والفردوسي.
نعم مستمعينا الكرام، فكان شعر هذه المرحلة تحت عباءة القدماء ولا جديد فيه سوى تعديلات طفيفة على القوالب والمضامين الشعرية كالمدح والغزل، فلم يكونوا أمام مشروع تجديدي ناضج، وبقيت المحاولات تماما كالشعر الذي حاولوا أن يطوروه دون فائدة.
وما لبث أن انقضى عهد القاجريين وعادت محاولة خلع عباءة الشعر القديم ومحاولة قلب الشعر رأسا على عقب، كما حدث على صعيد نظام الحكم بعد انتفاض الشعب الإيراني بين حكم مظفر الدين شاه ورضا شاه بهلوي. وبدافع المناخ الثوري السائد وقت ذاك، امتزج الشعر بالعامة وتألقت المطابع والصحف بالشعر والأدب والمقالات، وصار الشعر بطابع إعلامي، وجاءت أساليب شعرية جديدة كالقوالب الشعرية المستحدثة، وساد القصيدة حديث عن الحرية والعدل والمساواة بسهولة الألفاظ والتراكيب، وتغير الشكل دون المضمون. ومن أبرز شعراء هذه المرحلة عارف القزويني.
نعم مستمعينا الكرام، وعارف القزويني المولود عام 1882 في مدينة قزوين والمتوفى سنة 1934 في همدان، شاعر وملحن وموسيقي وشاعر غنائي وكاتب. وكان كسائر الشعراء الإيرانيين متأثرا في جانب من أشعاره حتى الوطنية منها بالمضامين والمفاهيم القرآنية والتي سنحاول تتبعها في هذه الحلقة التي خصصناها لهذا الشاعر، ولكن بعد أن نصغي معا إلى الحديث التالي الذي أدلى لنا به خبيرنا عبر الهاتف بشأن الشاعر عارف القزويني ومدى توظيفه للمضامين الدينية والقرآنية واستعانته بهذه المضامين في أشعاره الوطنية. إذن نتابع معا حديث خبير هذا اللقاء الأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. موضوعنا اليوم هو حول الشاعر المعاصر أبو القاسم عارف قزويني. هو يعد من الشعراء السياسيين الإيرانيين، وعاصر ثورة الدستور في إيران، حيث هذه الثورة تضمنت أهداف على رأسها أن الملكية يجب أن تتضمن بالقوانين وتعيش إطار القانون والدستور. فشاعرنا الشاب آنذاك هو بدأ حياته الأدبية والشعرية منذ 18 من عمره، وعاصر الثورة الدستورية. وكما نعرف أن كل الشعراء الإيرانيين منذ أن دخل الإسلام الأرض الإيرانية هم استلهموا ثقافتهم من الثقافتين، الثقافة الفارسية والثقافة الدينية. فنرى كثيرا ما أخذ المفاهيم السياسية الدينية والثورية من منهجية الإسلام. على سبيل المثال هو يبين فرحه بثورة الشعب، أو يقول هو نحن يجب أن نقف أمام كل ما هو ظلم وكفر، لأن لو لم نقف أمام هذا الظلم والكفر فنكون قد غيرنا إسلامنا. على سبيل المثال أقرأ هذا البيت: شد مسلماني ما بين وزيران تقسيم. يقول كأنه الناس الأمة أو الحكومة قسمت الإسلام بين الوزراء والدولة. كافرين أربو غزارين كي إيمان برغد. إذا جعلنا أن نفقد الإيمان أو الإيمان يفقد في بلدنا فعندئذ سنكون كفار. هذا البيت القصير في شعري شاعرنا يدل على الثقافة، مدى اهتمامه بالثقافة الإسلامية، ويبين أنه بلده يجب أن يكون جنبا إلى جنب الأفكار الإسلامية والعقيدة الإسلامية. فيبين أنه لو لم يكن الإسلام في إطار الحكومة والمجتمع عندئذ سنكون نحن كفار، وقد كفرنا بالنعم الإلهية أو كفرنا بالأفكار الإلهية. فنرى هذه من المفاهيم الموجودة عند شاعرنا أبو قاسم عارف القزويني: السياسي، الوطني، الديني.
موفور الشكر وكثير الثناء للأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من الجمهورية الإسلامية في إيران، على ما تفضل به. نتابع معكم هذا البرنامج من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أدب ودين.
مستمعين الأفاضل، كثيرا ما يستعين الشاعر الثائر عارف القزويني بمضامين القصص القرآنية ودلالاتها وأحداثها في دعم وتأكيد المعاني الثورية التي يطرحها في أشعاره، من مثل استعانته بقصة النبي يوسف عليه السلام، وخاصة مشهد تآمر إخوته عليه وإلقائه في غيابة الجب ثم الادعاء بأن الذئب قد التهمه،
حيث يقول الشاعر في هذا المجال: وكأنه ينحي باللائمة على الشعب الذي هب ثائرا على الاستبداد ولكن متأخرا وربما بعد فوات الأوان، حيث يقول الشاعر مشبها هذا الشعب بالنبي يوسف عليه السلام الذي وجد ضالته أخيرا ولكن بعد أن فقد أحباءه. يقول بالفارسية:
وقتی یوسف گم گشته تو پیدا کردی که ز یعقوب خبر نی اثر از کنعان نیست.
حيث يخاطب الشاعر هذا النبي العظيم مسقطا مأساته على أحداث الثورة الدستورية قائلا: لقد وجدت ضالتك يا يوسف أخيرا ولكن بعد أن لم تجد أثرا ليعقوب وكنعان.
مستمعينا الأفاضل، يشير الشاعر إلى البئر التي رمي فيها يوسف علما أن البئر الذي ورد ذكره في القرآن الكريم غدا في الشعر المعاصر رمزا للبلاء والوقوع في المصائب التي لا يمكن الفرار منها، حيث يقول تعالى في هذا المجال:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، صدق الله العلي العظيم. وأما الشعر فيعلن قائلا:
يوسف مشروط زچه برکشیدی آه که چون گرگ خود او را دریدیم.
والترجمة: يا أيتها المشروطة، أي الثورة الدستورية، كم من المصائب نزلت بك بسببنا كما نزلت بيوسف، لقد مزقناك كما مزق الذئب قميص يوسف.
أيها الأخوة والأخوات، ترى كيف استطاعت الثقافة القرآنية أن تمد شاعرنا عارفاً القزويني بكل تلك المعاني والمضامين القرآنية، وخاصة في أشعاره الثورية التي قارع من خلالها الاستبداد وواكب أحداث الثورة الدستورية، وحث عبرها أبناء شعبه على الانتفاض ضد الظلم والديكتاتورية. هذا سؤال توجهنا به إلى خبير هذا اللقاء عبر الهاتف الأستاذ كاظم حشمة فر، الذي تفضل مجيبا عنه قائلا:
كما ذكرت في السؤال الأول حول شاعرنا أنه اهتم بالجانب الإسلامي، كذلك اهتم بالجانب الثوروي والثورة، حيث يقول: وصلني نشيد أو خبر ایام دوش هم از پیر می فروش آمد به نوش باده که یک ملتی بهوش آمد وصلنی خبر یوم امس من ذلک القائد الفذ و من ذلک المبشر والبشير ان هناك امه نهضت وثارت و اي استيقظت. فاليقظه والفهم هو هذا فكر وهذا رؤيه اسلاميه. كذلك نرى شاعرنا أبو القاسم عارف القزويني أنه استلهم الشهادة لمن قتل في ثورة الدستور، حيث يقول: از خون جوانان وطن لال دمیده، ترعرعت الزهور الحمراء من دماء الشهداء شهداء الوطن، از ماتم سرو قدشان سرو خمیده. هؤلاء الأشجار العالية، السرو الشجر الجميل، لاستشهاد وتضحيات شبابنا انحنى ظهرها در سایه گل بلبل از این غصه خزیده، گل نیست چمن در غمشان جامه دریده. هو يبين هنا في أشعاره حيث يقول كأنه يلوم الأيام ويقول يعني نحن إلى متى نعيش هذه الكآبة وهذه الأحزان والمآتم. فيبين لنا أن شاعرنا عارف القزويني استلهم الأفكار الدينية الإسلامية الثورية في شعره، وجاء بها على شكل غزل وأناشيد ثورية، وهو أيضا كان ينشد بصوته الجميل هذه الأشعار الوطنية. فهو شاعر الثورة في الحقيقة، ومن أهم شعراء الثورة ثورة الدستور، وربما يمكن أن نقول هو أهم شاعر كان من شعراء المعاصرين في فترة ثورة الدستور، وبالطبع أخذ أفكاره الثورية من ثورة الأنبياء وعلى رأسهم نبينا المكرم الأعظم صلوات الله وسلامه عليه.
موفور الشكر وكثير الامتنان للأستاذ كاظم حشمت فر الأستاذ الجامعي من طهران، وهذه عودة لما تبقى من برنامج أدب ودين.
كرام، يبدو أن الشاعر وجد في قصة يوسف عليه السلام الكثير من الأحداث والمشاهد التي تتناغم مع أحداث الثورة الدستورية التي اكتنفتها الكثير من الملابسات، والتي شهدت انتكاساً وتراجعاً عن أهدافها الأصلية بفعل تراجع قادتها وعدم مضيهم في تحقيق أهدافها. فبعد أن أخرجت القافلة المستطرقة يوسف عليه السلام الذي هو رمز للثورة في شعر عارف، إذا بهم يبادرون إلى بيعه بثمن بخس وهم فيه زاهدون، كما يقول سبحانه: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، صدق الله العلي العظيم.
أيها الأفاضل، هذا الزهد نراه منعكسا بوضوح في أشعار الشعراء المعاصرين، ومنهم الشاعر عارف القزويني، فقد يرجح المشتري في سوق الجمال معشوقه على يوسف نفسه، رغم أنه يمثل الآية الكبرى في الحسن والجمال، كما يصرح عارف بذلك في قوله باللغة الفارسية:
تبدين حسن اگر جانب بازارایی، هیچ کس مشتری یوسف کنعانی نیست.
والمعنى أنك يا يوسف لو قدمت إلى السوق بحسنك هذا فما من أحد سيشتريك يا يوسف الكنعاني.
بهذا نصل بكم أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الفارسي ومضامينه الدينية والقرآنية،
حتى نعاود اللقاء بكم في حلقتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من هذا البرنامج أدب ودين، والذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبلوا منا أطيب الأماني وكل الشكر لجميل متابعتكم.
إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له، وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما يقال
وما لا يقال. ماذا يعني عندك وجود وفد من أنصار الله اليمنيين للتفاوض مع السعودية حول المشكلة اليمنية؟
معناه طبعا، مع فائق اعتذاري واحترامي لمستمعين الأفاضل، معناه طاح حظ أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني وخرجوا بسواد وجوههم.
ولكن المفاوضات لن تثمر عن نتيجة بعد، ولا زال هناك مشوار طويل.
نعم، أعرف ذلك، ولذلك قلت إنه سواد وجه أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني.
يا أختي، إشجاب أمريكا وبريطانيا على المشهد، نحن نتحدث عن يمنيين وسعوديين.
حلوة هاي إشجاب. لكن أنا أقول بأن ذلك هو بعينه سواد وجه أمريكا وحلفائها.
ألا تشرحين لي وجهة نظرك رجاء حتى أفهم العلاقة بين سواد الوجه وأمريكا؟
أصل القضية أن أمريكا وبريطانيا أرادتا إبعاد اليمنيين وبالأخص أنصار الله عن المشهد السياسي، وحرضتا السعودية وجماعة منصور هادي وأشبههم للتصدي للمشهد، وكأنهم هم أصحاب القضية.
طيب وماذا بعد؟
خاض هؤلاء حربا شرسة ضد الشعب اليمني طيلة السنوات الماضية لإثبات أنهم هم الحكومة اليمنية والمعارضة معا، وهم الشعب اليمني وليس غيرهم، وأن جماعة أنصار الله متمردون ضد الشرعية وسوف يتم القضاء عليهم بأيام.
صحيح، هذا ما هو جرى فعلا طيلة السنوات الماضية. فماذا يغير وجود المفاوضات مع الحوثيين من المشهد؟
وجود وفد للتفاوض مع أنصار الله في المملكة السعودية يعني ثلاثة متغيرات مهمة.
أولها
أن الجماعة كانوا يكذبون على أنفسهم وعلى شعوب المنطقة، وأن هذه الكذبة انكشفت.
وثانيها
أن من يريد الحل وإنهاء الصراع عليه أن يجلس مع أنصار الله وليس مع غيرهم.
ثالث المتغيرات
أن الحديث عن الحل العسكري وعاصفة الحزم والهمبليات الأمريكية والحضور البريطاني والصهيوني في غرف العمليات وآلاف الغارات الجوية المدمرة كله تبخر وأصبح حرثا في الهواء.
وكأنك تقولين إن الحرب انتهت من أول جولة مفاوضات.
أنا لا أعول كثيرا على المفاوضات ونتائجها، فالميدان هو من يحسم. لكن أن تجلس السعودية مع الحوثيين معناه شطب الآخرين، وهذا هو ما أردت أو ما قصدت به صخام الوجوه الأمريكية والبريطانية.
نعم، إذا شطبوا من داية التأثير فمعناه أنهم خرجوا بخفي حنين.
حتى خفي حنين لن يجدوه، فحروب اليوم ليس فيها خف ولا بعير.
Thank you. هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. ندعوكم فيما يلي للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور الشيخ المرحوم أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.